أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتلون الكلام يقر خارة في النهي عن العبادات وأخرى في النهي عن المعاملات. ذكر كان بالكفاية قدس الله نفسه في المقام العزيز أن النهي عن العبادة قد يكون عن ذات العبادة كالنهي عن الصوم المطال أو عن صلاة الحائض مثلا أو غير ذلك من الموارد فيما تعلق الناس بالعبادة بعنوانها من صلاة أو صيام أو غير ذلك. وهذا لا إشكال لأنه محل الكلام في المقام. وذلك البحث في أن مثل هذا الناس هل يدل على فساد العبادة أو لا يدل على فسادها. وأخرى يكون الناس متعلقا بجزء العبادة وثالثا بشرط العبادة ورابعا بالأصل الملازم للعبادة الوصف الذي لا ينفك عنها كالنهي عن الجهر أو الإشقاق في القراءة فإن الجهر في القراءة أو الإشقاق في القراءة لا ينفك عن القراءة لا محالة. لا يمكن أن يوجد الجهر إلا في ضمن قراءتين وكذلك الإشقاق أو يكون الناهي عن الوقت المطارئ الذي قد يكون مع الإبادة وقد لا يكون كما في النهي عن الغصب عن الكون الغصبي فيما إذا سمى المشلات بناء على عدم الاتحاد مثلا. قد تكلم في كل واحد من هذه الأقسام وذكر أن النهي عن جزء الإبادة لا يدل على فساد العبادة بل غايته أن يدل على فساد نفس هذا الجزء فإن جزء العبادة عبادة لا محالة فهذا الجزء يكون فاسدا فلو اتصل المثلث على هذا الجزء فسد المركب لأن المركب ينتفي بانتفاع جزئه فيكون فاسدا. أما لو فرضنا أنه لم يقتصر على ذلك بل أتى بالجزء ثانيا لا يكون المركب ناقصا حينئذ غايته أن هذا الجزء يلغى لأجل النهي ولأجل حرمته فكأنه لم يكن. ولكن العبادة على حالها يحكم بصحتها لعدم نقص فيها من جهتين. نعم قد يكون أن فساد هذا الجزء لأمر آخر يوجب فساد العبادة كما إذا كان مستلزما بالزيادة مثلا كما في الصلاة فيهتم بفساد العبادة لأمر آخر وهو أن هذا الجزء الإسلام بهذا الجزء المنهي منهي عن بما أنه أتي به جزءا فهذا قد زاد في صلاته فيهتم بفساد الصلاة لأجل الزيادة لكن هذا قد يكون وقد لا يكون إذ لا ينهزم العبادة بالصلاة. فلو فرضنا عبادة أخرى لم يرد فيها دليل على البطلان بالزيادة فأتى بجزء محرم ثم تداركه وأعاد هذا الجزء يحكم بصحة العبادة إذ لم تنقص بل بشيء من الأجزاء جميع أجزاء العبادة قد أتي بها في الخارج وهذا الجزء المنهي عنه وجوده كعدمه. هذا هو ملخص ما أفاده موسى عليه كفاية قد مثل الله نفسه تجد العبادة داخل في محل الكلام وفي محل النزاع باعتبار أن جزء العبادة عبادة وأما سريان الفساد من هذا الجزء إلى العبادة نفسها فلا إلا في فرض الاختصار بهذا الجزء على استلزام الإتيان بفرض آخر لمبتل آخر دلت لي على مبتليته كما في الزيادة بالنسبة إلى الصلاة ولكن شيخنا الأستاذ قد ذكرنا نفسه قد بنى على أن حرمة الجزء تستلزم فساد العبادة مطلقا اختصر على ذلك أم لم يختصر في الصلاة وفي غير الصلاة العبادة إذا كانت منهيا عنها يعني جزء العبادة إذا كان منهيا عنها وأتى المكلف بهذا المحرم أثناء المركب يوجب هذا فساد العبادة في جميع الصور اختصر على ذلك أم لم يختصر وذكر في بيان ذلك أن جزء العبادة لا يخلو من أمرين إما أن يكون مأخوذا بشرط الله وبشرط الوحدة أن يؤتى به فردا واحدا ولا ينزل إليه الفرد الثاني كما هو الحال في السورة في الصلاة بناء على أن القرآن ممنوع في الصلاة ولا يجوز الإتيان بصورتين في صلاة واحدة فريضة وأما في النافلة فلا إشكال فيه فقد أخذ في هذا الجزء أن يؤتى به منفردا وأن يكون بشرط لا عن فرد آخر أو لا يكون كذلك بل يجوز القرآن والإتيان بفرد آخر غير هذا الفرد إذا فرضنا أن الجزء أخذ بشرط لا لأن القرآن مبطل للعمل وأخذ الفرد بقيد الانفراد وبقيد الوحدة فالأمر واضح فإنه لو اختصر المكلف على الفرد المنهيان فيبطل المركب للنقصان حيث إن هذا الجزء كالعدم لأجل أنه منهي عن الجزء فاسد فهذا الجزء لا يحصل جزءا من المركب لفساده من جهة حرمته ولو فرضنا أنه أتى بفرد آخر غير هذا الفرد المنهي عن فقد تحقق القرآن فمن هذا الجزء من طبيعة هذا الجزء قد أتى بفردين فتحقق القرآن في الخارج وقد فرضنا أن القرآن مبطل ففي مثل ذلك الأمر واضح وأما لو فرضنا أن جزء المركب لم يعتبر فيه القرآن في الوحدة ينتمينا على أن القرآن غير مبطل ولا بأس لذلك الذي أخذ في الطبيعة نفس الجزء من دون تقيده بالوحدة أتي به منفردا أو مع انضمامه بفرد آخر لكن النهي يوجب هذا الاعتبار لا محالة إذا قلنا بجواز القرآن وعدم اعتبار الوحدة فإنما نقول به في الفرد المباح وأما بالنسبة إلى الفرد المحرم لا بد من أن يؤخذ الجزء بشرط لا فإن معنى التحريم سد الطريق من قبل المولى بالإضافة إلى ذلك فالجزء الصلاة التي أمر به في ذن الصلاة مثلا الصلاة من باب المثال بالنسبة إلى الفرد المنهيان وإلى الفرد المبغوض للمولى بالنسبة إلى هذا الفرد لا محالة أخذ بشرط لا. فمعناه أن الأمر تعلق بالمركب لكن مقيدا بعدم هذا الجزء ويترتب على ذلك أمور على هذا التغير. الأول أنه لو أتي بهذا الجزء المنهي عنه فقد فقد المركب قيدا من قيوده فإنه كان مأخوذا بعنوان بشرط لا. لهذا القيد أي عنوان بشرط لا لم يتحقق في الخارج قبل أن المفروض أن الجزء المنهي عنه قد تحقق في الخارج ما أن المركب كان مأخوذا بالإضافة إلى هذا الجزء المنهي عنه بشرط لا. وأن لا يأتي المكلف بهذا في ذم المركب فسيبطل الواجب أو غير الواجب تبطل العبادة من جهة فقدان القيد وهو أخذ العبادة بالإضافة إلى ذلك بشرط لا. الثاني أنه يترتب على ذلك أي أخذ العبادة بشرط لا بالنسبة إلى هذا أنه لو أتي به لكان هذا زيادة في الفريضة إذ المفروض أنه غير مأمور به. فإذا لم يكن مأمورا به فالإتيان به في ضمن المأمور به زيادة في الفريضة ومن جهة الزيادة في الفريضة يحكم ببطلان الأعمال. ويترتب على ذلك ثالثا أن المنهي عام لو كان من قبيل الأذكار لو فرضنا أنه أتى بغسل محرم كما لو فرضنا أنه دعا في صلاته مثلا على مؤمن وقال اللهم أمس فلانا مثلا أو أذله وغير ذلك وقلنا وأن الدعاء على المؤمنين محرم من غير استحقاقين فهذا يكون خارجا عن جواز أدلة مطلق الذكر عموما أو إطلاقا. يعني ما دل على أن المناجاة مع الرب من الصلاة كل ما ناجيت به الرب فهو من الصلاة هذا الدليل بعمومه دل على جواز المناجاة مع الرب والدعاء بأي وجه كان ولكن دليل التحريم لا محالة يوجب التخصيص في ذلك. هذا الدليل يخصص بغير الفرد المحرم فإن الفرد المحرم لا يكون من الصلاة بالضرورة ولم يرخص فيه الشارع إذا كان كذلك فكان داخلا في الذكر المحرم يكون باطلا لأجل ذلك لأجل أنه أمر لم يرخص فيه من قبل المولى فيكون حاله حال كلام الآدميين وإن لم يكن داخلا في هذا الموضوع كان في موضوع كلام الآدميين إلا أنه يلعب به حكما فإنه أمر خارج عن أجزاء الصلاة وقد أدخله المكلف في صلاته من غير ترخيص من المولى فيكون حكمه حكم كلام الآدميين من حيث إشكال الأمل به. فهذه الأمور الثلاثة رتبها على هذا الأمر يعني على أخذ العبادة بالنسبة إلى الشيء المنهيان وإلى الجزء الحرام أخذ بشرط الله أخذ العبادة بالإضافة إلى هذا الجزء بشرط الله يترتب عليه هذه الأمور. هكذا أفادك أجمد الله نفسه. فكل جزء إذا فرجنا أنه وقع على وجه مهران لا مهالا يبطل العمل من غير فرق بينما إذا أخذ فيه عدد خاص وما يعني الوحدة مقيدا بالوحدة وما إذا لم يكن مقيدا بالوحدة. هذا حاصل كلامه قدس الله نفسه. وللنظر فيما أفاده قدس الله سره مجال واسع والصحيح وما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه على ما بينا. أما فيما إذا قال قد أخذ في الجزء قيد الوحدة كالسورة مثلا على الركوع مثلا أخذ في الصلاة الركوع الواحد فالبطلان بعضهم لأنه إذا أترى بشيء بجزء آخر يعني أترى به مرة على وجه مهرر وأخرى على وجه غير مهرر لا مهالة كما بطلان الصلاة وذلك فإن القيد لم يتحقق بالخارج المعمور به السورة الواحدة التي لا ينضم إليها سورة أخرى وهذا ليس كذلك المفروض أنه أتى بسورتين أو أتى بركوعين مثلا فيكون هذا باطل فالبطلان من جهة أمر آخر. وأما فيما إذا فرجنا عدم أخذ الوحدة في الجزء وأنه لم يتقيد بذلك مجرد حرمة الشيء لا يوجب تقييد الواجب بعدمه فأن يكون بشرط الله. الصلاة مثلا مأمور بها وهي مركبة من أمور بالنسبة إلى الجزء المهرم فرضنا أن قراءة الفريضة وقراءة سور العزائم في الصلاة مهرمة لقد قرأ المكلف هذه السورة إما في محلها أو في غير محلها قرأ سورة العزيمة أو آية السجدة بين السجدة مثلا في حال التشهد أو أثناء القراءة أو في محل آخر فقد أتى بفرض محرم وبما قد نهى الشارع عنه هذا في نفسه حرام نعم في نفسه حرام ولكن الواجب مقيد بعدم ذلك يعني اعتبر في الواجب عدم هذا لا ملازمة بين الأمرين لا ملازمة بين أن يكون شيء حراما في نفسه ولكن لا يكون عدمه مأخوذا في الواجب قيدا إذ لو كان الأمر كذلك يعني كان حرمة شيء مستلزما لأخذ العبادة بالإضافة إليه بشرطنا لجرى ذلك في جميع المحرمات ولا يختص بالجزء المحرم. فلو فرجنا أن المكلف نظر حال الصلاة إلى أجنبيين على وجه مهرمين نظر غيبة مثلا أو نظر إلى بدنه أو إلى عورته أو غير ذلك من الموارد أفهل يمكن أن يقال إن هذا الشيء بما أنه مهرمون فالصلاة بالإضافة إلى ذلك قد أخذ بشرط الله هل يمكن هذا بالصلاة؟ هذا مهرم في نفسه والصلاة على إطلاقه يعني إن الأمر بالصلاة غير مقيد بوجود هذا الشيء أو بعدم هذا الشيء وإن كان هذا الشيء في نفسه مبغوضا يفي نفسه موجبا لاستحقاق العقاب، هذا امر لذلك امر اخر. لا فرق في هذه الجهه بين الجزء المهرب او امر اخر غير الجزء لكان مهربا. حرمه الشيء لا تقتضي تقيد الواجب بعدم هذا الشيء، فكما ان الشيء الاخر اذا كان محرما تحريمه لا يوجب تقييد الواجب بعدم هذا الشيء، لان ان يؤخذ بشرط لا. كذلك غير الجزء اذا كان كذلك الجزء اذا كان محرما انما هو مبغوض في نفسه. نفرض ان المكلف قرأ سورة العظيمة عالما عامدا فقد ارتكب محرما من المحرمات، او لو فرضنا انه اتى بجزء من الواجبات على المسلمات اتى به رياء، والرياء مبغوض وحرام في الشريعة المقدسة، غايته ان هذا الجزء يكون فاسدا، هو في نفسه يكون فاسدا. لأما أن الواجب مقيد بعدم ذلك هذه دعوة بلا دليل. كون الشيء حراما في نفسه أمر، وتقيد الواجب بعدم هذا الشيء أمر آخر، لا ملازمة بين الأمرين أبدا. وَاللَّهُ لَكَانَ الْإِسْيَانُ بِكُلِّ مُهَرَّمٍ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ الصَّلَاةِ مُوجِبًا لِبُطْلَانِ الْعِبَادَةِ، لأنه حرام فالواجب مقيد بعدم ذلك، إذا لا موجب للبطلان من هذه الجهة. لأن ما أفاده قدس الله نفسه من أن هذه زيادة في الفريضة أو أنه يكون خارجا عن دليل جواز الذكر، فهذان الوجهان مختصان بالصلاة أولا، ولا يجري في كل عبادة. كلامنا هنا في البحث الأصولي في أن فساد الجوف هل يستلزم فساد العبادة حتى فيما إذا أتى المكلف بعد ذلك بجزء غير حرام أو لا يستلزم ذلك؟ لا يختص البحث بالصلاة فقط، والدليل بطلان بالزيادة أو الاستثناء الذكر المحرم عن مطلق الذكر في الصلاة هذا خاص بالصلاة، وإلا ففي غير الصلاة لا يكون كلام الآدمي مبتلا فضلا عن أن يكون الذكر المهرم مبتلا. فهذان الوجهان لو تما فإنما يختصان بالصلاة، لهما في نفسهما أيضا غير كاف. أما مسألة الزيادة فإن الزيادة إنما تتحقق فيما إذا أتى المكلف بأمل بعنوان هذه العبادة وبعنوان الواجب، لأنه لا يكون من الزيادة في شيء. فلو فرضنا أن المكلف أتى بهذا الجزء المحرم لا بعنوان أنه من الصلاة بل بعنوان آخر، فلا يصدق عليه عنوان الزيادة لتبطل الصلاة فلا من جهد أنه من الزيادة في الفريضة. نعم في خصوص الركوع والسجود لا يعتبر في صدق الزيادة فيهما على أن يأتي المكلف بهما بعنوان الصلاة، بل بأي عنوان سجد المكلف أو ركع لكون هذا من الزيادة الفريضة. أما في السجود فلقوله عليه السلام في من قرأ قرأ آية العزيمة ولذكر أنه لا يقرأ فإنه لنا السدود زيادة في الفريضة. فهذه الرواية غيرها دلتنا على أن المنع عن قراءة سور العزائم لأجل أنها تستلزم السدود، فإذا سجد المكلف تبطل صلاته لأن السدود زيادة في الفريضة. ومن الظاهر أن من يسجد لأجل القراءة لا يقصد به سجود الصلاة، ومع ذلك حكم الإمام عليه السلام بأنه زيادة. فيعلم من ذلك أن في السجود لا يعتبر قصد الزيادة، بل إذا سجد المكلف فأي غاية كان يكون هذا من الزيادة فتبطل صلاته. والركوع يلحق بالسجود بالأولوية، إذا كان السجود زيادته لا تتوقف على القصد ففي الركوع بطريق أولى، وأما هذا لا يجري في غير الركوع والسجود من الأذكار وغير الأذكار. فلو فرضنا أنه أتى بذكر محرم أو غير محرم ولم يقصد به أنه من الصلاة، كيف يكون هذا من الزيادة؟ لا يكون من الزيادة في شيء، فلا موجب للبطلاء. وأما مسألة الاستثناء عن الذكر، الذكر المحرم قد استثنى من أدلة جواز مطلق الذكر، فهذا صحيح. كل ما ناجيت به ربك فهو من الصلاة، ما يدخل فيه الذكر المحرم، الذكر المحرم خارج لا محالة، فلا يجوز الإثنان به في الصلاة، ولكن الكلام في أنه لماذا يمكن الصلاة؟ الذي دل على بطلان الصلاة به هو كلام الآدميين، والمفروض أن هذا ليس من كلام الآدميين، لأنما هو مناجاة مع الرب، غاية الأمر مناجاة محرمة. ما هو الدليل على أن المناجاة المحرمة مشكلة للصلاة؟ كما أفاد من قد مسمى نفسه، هنا ما أنه يختص بالصلاة ولا يكون من البحث الكلي في شيء غير كام في نفسه. إذن ما ذكر المصاب الكفاية قدمة الله نفسه ويستعيد. وحاصله كما ذكرنا أن النهي عن جزء العبادة يوجب فساد هذا الجزء لا محالة. فإن اقتصر المكلف عليه فقد بطل البطل، بطلت العبادة من ذات النقصان. وإن أتى به ثانيا في نفسه لا مانع من الحكم بصحة العبادة، إلا فيما إذا كان مستلزما للبطلان من ذات أخرى، كما إذا أتى بشهود محرم مثلا، هذا لا يكفي فيه إعادة السجود لأنه من الزيادة فتبطل الصلاة. والركوع كذلك، أو لو فرضنا مثل المثال الذي ذكرناه أتى بجزء رياء ثم أعاد هذا الجزء لا أثر له، فإن الرياء بنفسه بمقتضى الضمانات مبطل للصلاة. ولو فرضنا أنه أتى به ثانيا ففي الحكم بالبطلان لا بد من تحقق عنوان آخر مجرد أن هذا الجزء محرمون لا يترتب عليه إلا فساد نفسه، وأما فساد العبادة ففساد الجزء لا يستلزمه، بل لا بد من عنوان آخر من صدق عنوان